بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم للنساء فقط. هذا البرنامج خاص يعالج كثيرا من القضايا التي تهم المرأة المسلمة ويناقش كثيرا من الأحكام المتعلقة بها، فللنساء حق علينا كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وضيفنا لهذه الحلقات وهذه اللقاءات عبر هذا البرنامج بإذن الله تعالى ضيفنا الدائم الشيخ محمد الحمود النجدي، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس اللجنة العلمية التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي فرع ضاحية صباح الناصر. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله بارك فيك.
قبل أن نبدأ فضيلة الشيخ نشكرك على هذا التواصل المستمر للقاءات هذا البرنامج المبارك. وفي البداية فضيلة الشيخ، تحدثنا في حلقات سابقة عن مكانة المرأة المسلمة قبل يعني الإسلام وبعد الإسلام، وتحدثنا أيضا عن الواجبات التي كلفت بها وأيضا الحقوق التي منحت لها في الإسلام. نريد أن نكمل هذه المحاور ونتمها بحلقة هذا اليوم، حيث نناقش ونفند الشبه الكثيرة التي قد تطرق لأذان المسلمين حول صورة المرأة في الإسلام، حيث يحرص البعض على تشويهها. أبرز هذه الشبه فضيلة الشيخ حيث يصورون أن المرأة وكأنها نصف الرجل، ويستندون في أن المرأة مثلا يعني أعطيت نصف الميراث أو أنها تعامل نصف شهادة الرجل. فنريد هذه المحاور الكثيرة، نبتدأ مثلا في الميراث. لماذا المرأة تعطى نصف الميراث؟ أليست هذه الصورة ممكن يعني تنعكس للغرب بأنها صورة سيئة للإسلام؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الواجب أولا أن يتذكر الإنسان عند كلامه عن هذه الأمور أنه يتحدث عن شريعة ربانية المصدر، الذي حكم وقدر مقادير المواريث وفصل الشريعة هو الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم اللطيف الخبير الذي يعلم الإنسان، لأنه الذي خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأولا ينبغي أن نتذكر هذا الأمر. الأمر الثاني أن شريعة الله تبارك وتعالى موافقة للحكمة وموافقة للمصلحة وللرحمة وللعدل. بالنسبة للمواريث، الصحيح أن المرأة في الغالب في الشريعة تأخذ نصف الرجل في الميراث، لكن هذا الأمر أولا ليس مضطردا، فالأخوات لأم تأخذ، الأخت لأم السدس، والأخ لأم يأخذ السدس، فهي تتساوى مع الأخ لأم في الميراث. فإن كانوا أكثر من ذلك، فإن كانوا إخوة رجالا ونساء، فللذكر مثل حظ الأنثيين. فالمرأة هنا ساوت الأخ من الأم في الميراث، لكل واحد منهما السدس.
إذا ليست هي قاعدة مضطردة،
ليست قاعدة مضطردة. نعم. الأمر الثاني، الأم تأخذ السدس والأب يأخذ السدس في حال وجود أبناء للمتوفى. إذا كان الابن متوفى وله أبناء، فالأم تأخذ السدس والأب يأخذ السدس. وإذا لم يكن للمتوفى أبناء، فالأب يأخذ السدس والباقي يأخذه تعصيبا. إذا كان له إخوة، فالأم يحصل لها حجب نقصان من الثلث إلى السدس. لكن نحن نقول لهذا الأمر حكمة.
ما هي هذه المصلحة؟
نعم، المصلحة أولا أن قاعدة الشرع أن الغنم بالغرم، فالإسلام دين عدالة ويعطي كل إنسان قدر ما يحتاجه. لو قدر أن الأخ أخذ مثل حظ أخته مرتين، هذا الأخ أولا إذا تزوج فإنه سيتحمل المهر الذي يدفعه للمرأة، وسيتحمل تأثيث البيت، وسيتحمل النفقة على الزوجة والأولاد.
إذن عليه تكاليف،
إذن عليه غرامات، وعليه نفقات. هذه البنت التي أخذت نصف أخيها في الميراث إذا تزوجت فالمهر سيدفع لها، فتكون غانمة في الحالتين. العجيب أن بعض البلدان لما أرادوا أن يطبقوا عليهم حكم الله عز وجل في المواريث أبوا ذلك، وقالوا نحن لا نعطي المرأة شيئا أصلا، وأنتم تعطونها نصف الذكر.
سبحان الله، يغضون الطرف عن هذه السلبية.
نعم، يقولون نحن لا نعطيها شيء أصلا لأنها هي آخذة في كل الأحوال، ثم المال الذي تأخذه البنت يذهب إلى زوجها وإلى أبنائها، فلذلك يحرمونها من الميراث. لكن الإسلام دين عدالة، فكان للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأيضا فضيلة الشيخ، هذه البنت أو هذه الأخت إذا طلقت عادت تحت كفالة هذا الأخ؟
نعم، إذا طلقت المرأة فإنها تعود إلى أوليائها وتعيش في كنفهم، وربما يضطر الإخوان للصرف والنفقة عليها وعلى أبنائها. بالنسبة للشهادة، الله سبحانه وتعالى يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الحقيقة أن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل ليس هذا غضا من إنسانيتها ولا من كرامتها، بل لأن المرأة في العادة عليها من التكاليف المرهقة في بيتها وأبنائها ما يشغلها عن مواضع البيع والشراء والأمور المالية والاقتصادية، ولذلك فتطرق الوهم لها أكثر من الرجل الذي يعني مجاله هو التجارة والبيع والشراء والمعاملة،
يمارس أكثر من المرأة.
نعم، ولذلك يعني أمر الله سبحانه وتعالى أن تكون شهادة المرأة معتضدة بشهادة أخرى من النساء، أن تضل يعني تخطئ أو تنسى فتذكر إحداهما الأخرى، وهذا من الرحمة بالمرأة ومن يعني تخفيف عن الأعباء، وليس هو ظلما للمرأة. المرأة عليها من الأعباء في بيتها، عليها من الواجبات في بيتها تجاه أسرتها وتجاه أبنائها ما يشغلها عن الأشياء الأخرى.
يعني ننظر إلى هذه القضية من ناحية إيجابية، أننا أعفيناها من مسؤولية ليست بحجم مسؤولية الرجل.
نعم، هذا هو الصحيح، نحن وفرنا لها الوقت، نحن خففنا عنها الأعباء، ولذلك نجد أن المرأة العاملة خارج البيت مرهقة، وربما تعجز في بعض الأحيان عن أداء إحدى الوظيفتين، إما أن تقصر بحق بيتها وبحق أبنائها، وإما أن تقصر في حق وظيفتها. فالله سبحانه وتعالى رحيم ولطيف بعباده، ولهذا خفف عن المرأة في قضية الشهادة.
فضيلة الشيخ، تكلمت عن الميراث وعن الشهادة، إذن ماذا عن العقيقة؟ يعق وتذبح ذبيحتين؟
نعم،
للمولود الذكر، أينما تذبح ذبيحة فقط للمولودة البنت.
هذا الأمر في الحقيقة أمر تعبدي أولا، والأمر الثاني أن هذا الأمر لعله متعلق أيضا بقضية دية المرأة، وكون دية المرأة على النصف من دية الرجل، أخذ بعين الاعتبار هذا التنصيف. دية المرأة أولا إذا كان القتل عمدا فبالاتفاق أنه يقتل القاتل سواء كان رجلا أو امرأة، يعني إذا قتلت المرأة من قبل رجل يقتل بها لأنها مساوية له في الإنسانية، والاعتداء على روحها أو على نفسها كالاعتداء على الرجل في الحرمة، فيقتل الرجل بالمرأة لأنها تساوي في الإنسانية وفي الكرامة. بالنسبة للدية، لماذا دية المرأة على النصف من دية الرجل؟ نقول ننظر في حكمة هذا الأمر. الحكمة في هذا الخسارة للأسرة إذا فقد الأب بالقتل أو إذا فقدت الأم،
لأن مصدر رزق وفقد.
نعم. إذا فقد الأب من الأسرة فقد فقدت المعيل وفقدت المنفق الذي يقوم على شؤون الأسرة بالإنفاق والرعاية وتوفير كل ما تحتاجه الأسرة من نفقات، ولذلك فمصيبة الأسرة بفقدان الأب عظيمة،
أكبر من
مصيبة الأسرة بفقدان الزوجة.
نعم.
ولهذا كانت دية الرجل أعظم من دية المرأة، وذلك لتعويض الأسرة عما فقدت من النفقات التي كان يقوم بها الأب أو الزوج.
مثل هذه الحالة شيخ، تعريف اليتم، اليتم هو في حقيقته من يفقد الأب.
نعم.
ليس من يفقد الأم.
نعم.
لأهمية دور الأب في الأسرة،
لعظم المصيبة، لعظم المصيبة بفقدان الأب. نعم.
وأيضا فضيلة الشيخ، زيادة على العقيقة والدية، عطية الأولاد، عتق الرقبة، الصلاة، المرأة يعني تأتيها الدورة قد لا تصلي، وخاصة إذا أتتها الدورة نصف الشهر، مدة نصف الشهر 15 يوم.
نعم.
تكون صلاتها بنصف صلاة الرجل.
هي يعني ليست على هذا الأمر بالضبط، لكن المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، وهذا من الرفق بها والرحمة، وليس هذا من الغض لشأنها أو لكرامتها، فإن المرأة إذا حاضت فقد حصل لها ضعف في البدن ووهن، هذا الضعف وهذا الوهن لا يجمع معه الصيام، فالمرأة في حال الحيض تفقد من الدماء ما تفقد، وتكون في حال شبه مريضة، فإذا جمع معه الصيام اجتمع عليها ضعفان، وربما أضر هذا ببدنها. ولهذا من حكمة اللطيف الخبير سبحانه وتعالى أنه لم يسمح للمرأة الحائض بأن تصوم. أما بالنسبة للصلاة فقد وضع الله تعالى الصلاة عن المرأة الحائض، وهي لا تطالب به، لا تطالب بالصلوات التي تركتها في حال الحيض، والسبب في هذا كما قال أهل العلم لأن الصلاة شيء متكرر وكثير، فالمرأة قد تحيض 7 أيام فيكون عليها صلوات كثيرة،
لا يتصور أنها تصلي خمسة،
أنها تستطيع القضاء
5 أيام.
لكن بالنسبة للصيام لو يعني أفطرت 6 أيام أو 7 أيام سهل عليها أن تقضيها في عام كامل، لأن الأمر فيه سعة وفيه يعني يسر.
إذن هذه الناحية وهذه الصورة، كون المرأة نوعا ما ممكن أن نقول أنها تصلي نصف صلاة الرجل، إنما هي تيسير من الشريعة.
لا شك أنه تيسير من عند الله عز وجل، وتخفيف عن المرأة، ومراعاة لحالها ولظروفها يعني تعبها وبدنها.
فضيلة الشيخ، ننتهي من هذا المحور، محور من يقول أن الإسلام يرى أن المرأة نصف الرجل، وننتقل إلى محور آخر وهو لماذا المرأة تمنع من الولاية، خاصة الولاية العامة، لكن إن شاء الله هذا المحور نناقشه إن شاء الله فضيلة الشيخ بعد الفاصل. فاصل أيها الإخوة، ونعود بإذن الله تعالى بعده لنواصل، فتابعونا. يا مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام من جديد، ها نحن عدنا لنستكمل المحاور التي كنا نناقشها مع فضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي. فضيلة الشيخ، ناقشنا قبل الفاصل إحدى الشبه، كون بعضهم يدعي أن الإسلام يرى أن المرأة أنزل قدرا من الرجل وكأنها نصف مقدار الرجل، ودحضنا مثل هذه الشبه ورددنا عليها وبينا أنها فيها جوانب وصور لسماحة الدين بأنه خفف من مسؤولية المرأة، وهذا إكراما لها وتقديرا يعني خلقتها ولضعفها. الآن ننتقل إلى المحور الآخر فضيلة الشيخ، ألا وهو القوامة، أن المرأة الرجل يكون قواما على المرأة. فبعضهم يورد هذه الشبهة يقول كيف نعطي الرجل قوامة على امرأة قد تكون أعلى منه مثلا تعليما وأعلى منه مركزا وظيفيا؟ فتفضل فضيلة الشيخ.
الحمد لله. وبعد، القوامة أولا متقررة بكلام الله تبارك وتعالى لا بكلام الناس، فينبغي أن يتذكر الإنسان أن هذا هو حكم الله، والله سبحانه وتعالى يقرر هذا في كتابه الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل قيم على المرأة، وهذه القوامة هي رعاية وليست تسلطا ولا تعسفا في استعمال القوامة. فالرجل في القوامة يرعى بيته ويسوس رعيته، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يغار عند حصول الفواحش والمنكرات أو ما يرتاب منه الأب أو يرتاب منه الزوج في بيته، فهذا كله من وظائف القوامة. وليس معنى القوامة أن الرجل يظلم المرأة أو يمنعها من حقوقها أو أنه يمنعها من زيارة مثلا محارم أقاربها أو أرحامها، ليس هذا هو المقصود من القوامة كما يفعل بعض الرجال خطأ وتعديا للحقوق. فإذا القوامة هي في الحقيقة أعطيت للرجل من أجل الرعاية، من أجل سياسة البيت. فالرجل يأمر وينهى، وقد أعطاه الله عز وجل وفضله ببعض الأمور ليست عند المرأة. القوة في الرجل أمر لا ينكر، الشجاعة في الرجل أمر لا ينكر، رباطة الجيش أمر لا ينكر، الحزم في الرأي في الغالب هو عند الرجال. فالمرأة جعل فيها من العاطفة ما يناسب وظيفتها، الرجل عاطفته أقل من عاطفة المرأة،
يحكم عقله أكثر.
نعم، فتحكيم العقل عنده أكثر. والأمر الآخر أن الرجل مكلف بالخروج والسعي والتكسب لأجل الأسرة، ولهذا قال تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
كأن الله يشرح لماذا أعطيت القوامة للرجل.
نعم،
لهذين السببين.
الباء هذه باء السببية، بما فضل الله بعضهم على بعض، التفضيل ها هنا هو ما ذكرنا من القوة في البدن والحزم في الرأي ورباطة الجيش وتحكيم العقل وتقديمه على العاطفة، وهذا في الغالب أنه ليس موجودا في المرأة، ونحن نقول في الغالب، لأنه بالواقع نرى أن بعض الأسر يعني تقودها النساء، لأن الرجل يكون ضعيف الشخصية أو يكون ضعيفا في اتخاذ القرار وتكون المرأة أقوى منه في هذا الباب، لكن هذا يعني ليس هو القاعدة، إنما الأعم الأغلب هو ما ذكرنا،
والشريعة تسير على الأعم الأغلب.
نعم. الأمر الآخر أن الولاية بالنسبة للأسرة هي في الأصل للزوج، لكن إذا فقد الزوج فيمكن للزوجة أن تكون لها ولاية على أبنائها القصر، فهي التي تنفق عليهم وهي التي تدبر شؤونهم وهي التي تصرف أمور البيت، ويحكم لها بذلك إذا كانت معروفة بحسن التصرف والبعد عن السفه في الإنفاق، فيمكن أن تكون لها الولاية على أبنائها الصغار، هذا أمر لا ينكر. بل قد جاء في السنة أن حفصة بنت عمر رضي الله عنها كانت ناظرة على وقف أبيها، كانت ناظرة على وقف أبيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالأمر يعني ليس كما يتصوره يعني بعض الناس.
لكن فضيلة الشيخ، هذا يفتح تساؤل عندما ذكرت أنه إذا فقد رب الأسرة قد تأخذ زمام القوامة أو المسؤولية المرأة، لكن في نفس هذه الحالة إذا أرادت المرأة هذه الأرملة أن تتزوج، فكثير من الحالات يكون ابنها وولدها الذي تطعمه ولي عليها في الزواج الثاني.
الولاية في الزواج في الحقيقة هذه مسألة ممكن احنا نتطرق لها باختصار، لأنها ستأتي في الحلقات إن شاء الله تعالى بتفصيل وبيان أكثر، لكن باختصار نقول إن الولاية في الزواج ليست غضا من يعني شخصية المرأة ولا من كرامة المرأة ولا من إنسانية المرأة، بل هذا من مصلحة المرأة. فإن الأعلم بالرجال هم الرجال،
نعم، هم أخبر بالرجال،
هم أخبر بالرجال، هم الذين يخالطون الرجال في المساجد، في الأسواق، في الوظائف، في التعاملات المختلفة. فالرجل يعرف الرجل أكثر من المرأة، ويستطيع الرجل أن يخدع المرأة بسهولة، وربما يتكلم معها بكلام معسول ويعدها بوعود كاذبة وتنساق له، كما يحصل في كثير من الحوادث،
لأنها تتبع العاطفة،
لأنها ربما جاهلة بهذا الرجل ولا تعرف حقيقة هذا الرجل. فالولاية في الزواج في الحقيقة فيها خير كثير للنساء، ولأن من حق الأولياء الذين ربوا هذه المرأة وهم سيتحملون تبعات الزواج أن يكون لهم كلمة في الزواج. فالمرأة سترتبط برجل، هذا الرجل سيمثل الأسرة ربما في المستقبل، ولذلك من حق الأولياء أن يمنعوها من التزوج بغير الكفؤ، وهذا أمر إن شاء الله تعالى نتطرق له مستقبلا.
نعم، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. لازلنا في نفس المحور، لو ارتقينا وصعدنا أكثر فوق مستوى القوامة ألا وهي الولاية العامة أو القضاء، لماذا المرأة أو الشريعة الإسلامية تحرم المرأة تولي مثل هذه المناصب ومثل هذه المنازل؟
الولاية العامة أمر أكبر من الولاية الخاصة في البيت. إذا كانت الشريعة لم تعطي المرأة الولاية الخاصة في البيت، فكيف تعطيها الولاية العامة على عموم الرجال؟ إذا كانت المرأة ممنوعة من الولاية على زوجها، فكيف تكون لها الولاية على بقية الرجال؟ هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذا الأمر إذا حصل فليس للأمة فيه خير. لما بلغه صلى الله عليه وسلم أن ابنة كسرى تولت الحكم، قال عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الحديث رواه البخاري من رواية الصحابي الجليل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقرر أن الأمة التي تولي النساء لا تفلح، وذلك لأن أمر الولاية في الحقيقة هو ليس أمر زينة وأمر تشريف وتوقيع فقط، أمر الولاية أمر خطير. فرئيس الدولة وإمام المسلمين هو الذي يقرر السلم والحرب، هو الذي يقود الجيوش في كثير من الأحيان، هو الذي يخالط الناس ويخالط شعبه ويتعرف على ما يحتاجونه. بل كان الأئمة هم الذين يخطبون الجمع، هم الذين يخطبون في الجمع،
كانت صفة ملازمة للأئمة.
نعم، كان الأئمة في
والخلفاء
يخطبون الجمعة. فهذا أمر في الحقيقة كله مما يتولاه الرجال ولا يصلح له النساء. ومعلوم أن الشجاعة والقوة والحزم التي ذكرناها بالنسبة للأسرة هي مطلوبة في إمام المسلمين بصورة أكبر وأقوى وأوسع، فكيف تعطى الولاية يعني امرأة لتقود المسلمين؟
فضيلة الشيخ، أيضا حديث الباب في هذه القضية أن المرأة لا تتولى مثل هذه المناصب قوله صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولو أمره امرأة، لكن نرى في الفترات الأخيرة من يشكك في هذا الحديث ممن ليسوا أهل صنعة في الحديث، تجد الإعلامي، تجد إن صح التعبير يعني السمكري، تجد تلك المسميات، ويقعد يعني يا شيخ يصحح ويضعف، هل في توجيه ونصيحة لمثل هؤلاء فضيلة الشيخ؟
الحديث ثابت في أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، وهو صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وهو من رواية الصحابي الجليل أبي بكر، هذا أولا. الأمر الثاني أن حال الخلافة في الإسلام وواقع المسلمين يدل على أن المسلمين عملوا بهذا الحديث وأخذوا به، بالإضافة إلى النصوص السابقة التي منها الرجال قوامون على النساء. فإذا كانت المرأة لا تملك حق القوام في أسرتها، في هذه المؤسسة الصغيرة وهي الأسرة، المرأة لا تملك حق القوام فيها، فكيف يمكن أن تعطى المرأة القوامة على مؤسسات الدولة التي تجمع ألوفا من الرجال والنساء؟
شيخ، وهذا يندرج أيضا تحته حكم تولي المرأة القضاء.
نعم، وواقع المسلمين يدل على هذا، فإن المرأة ما تولت هذا الباب ولا دخلته على مر العصور. وكذلك بالنسبة للقضاء، فإن القاضي له من المهام ما لا تصلح له النساء، خلطته مع الرجال، احتياجه إلى الخلو بالشهود، الكلام معهم، التحقيق في الأمر، القوة في اتخاذ القرار، في الغالب أن هذا أمر لا يصلح له إلا الرجال. ونعود ونذكر فنقول إن المرأة لديها من المهام ومن الوظائف في بيتها ما يشغلها عن هذا، وهذا أمر شريف وليس هو بالأمر الدني كما يصوره بعض الناس ويقولون تريدون من المرأة أن تجلس في البيت، كأن الجلوس في البيت وتربية الأبناء ورعاية الأسرة صار أمرا عيبا، مع أنه في الحقيقة مصنع الرجال. فالمرأة الناجحة أولادها ناجحون، حتى هم يقولون ويعترفون، يقولون وراء كل رجل عظيم إيش؟
امرأة.
إذن هذا الرجل العظيم ربته امرأة في بيته، ربته امرأة في بيتها ورعته ووجهت وأدبت حتى صار عظيما في الناس. فنحن نقول أن وظيفة المرأة الأولى وظيفة عظيمة جدا. إذا كانت المرأة هي نصف المجتمع فإنها تصنع النصف الآخر.
نعم، لذلك هم يقولون إذا أنت رفضت خروج المرأة والإكثار مثل العمل أو تولي مثل هذه المناصب، يدعون ويزعمون أنك تهمش عملها.
نعم،
بينما هم في الحقيقة وقعوا في تهميش دورها الكبير والقوي والذي لا يستطيعه حتى الرجل، ألا هو تربية الأبناء.
يقول يعني أهل العلم أن من نظر في أطروحات من يدعو المرأة للتحرر والخروج من البيت والتفلت من القيود، من قيود الأسرة ومن أوامر الأب ومن أوامر الزوج، أن المقصود من هذا كله هو أن تخلص لهم المرأة فينالوا منها ما يشتهون من شهواتهم المحرمة، فيريدون إخراج المرأة من بيتها، من عشها الذهبي، خروجها بلا قيد، بلا حجاب، بلا حشمة، من أجل أن يستمتعوا بالمرأة كيف يشاءون. وليس مقصدهم إنصاف المرأة ولا الإحسان إلى المرأة، بل الواقع يدل على خلاف ذلك. يعني نظرة عابرة إلى حال المرأة الغربية، حال المرأة غير المسلمة
مثل السلع،
تجد أن المرأة مبتذلة، وتجد أن المرأة لا تشعر بالأمن ولا بالأمان إذا خرجت يعني من بيتها ودخلت إلى مجال الوظيفة أو مجال الجامعة، لأنها محاطة يعني بما نستطيع أن نسميه بذئاب بشرية.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ ونفع بعلمك. نختم فضيلة الشيخ وإن شاء الله نكمل مثل هذه المحاور الشيقة إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. أيها الأحباء الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء هذا اليوم من برنامجكم للنساء فقط مع فضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي، فتابعونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.